العظيم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال: وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا، قرأناها العبارة. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد إلى آخر العبارة، بعد ما تحرر معنا محل النزاع مع الأشاعرة وأنهم مقصودهم من تغاير الطلب والإرادة أن وراء الإرادة والشوق الأكيد الباعث نحو الأمر والطلب نحو الأمر أو إنشاء الصيغة، هناك شيء آخر اسمه الطلب. فالإنسان في أفق نفسه قبل أن يقول صلي، قبل أن يقول اجلب لي الطعام أو اجلب لي الماء، قبل أن يقول اجلب لي الماء تكون عنده شوق أكيد لتحصيل الماء، لكن وراء هذا الشوق هناك شيء ماذا آخر اسمه ماذا؟ الطلب. فالطلب شيء والإرادة شيء آخر، وهذا الطلب هو الذي يسمى بالكلام النفسي. الماتن قال لهم: إذا أردنا أن نناقش كلامكم فلنرجع إلى الوجدان. ما هو الموجود في أفق النفس عند أمر بأمر من الأوامر؟ أنا عندما أريد أن آمر بأمر من الأمور، أو عندما أريد أن أتحرك نحو تحصيل أمر من الأمور، بس نحن نذكرها على ترتيبنا مو على ترتيب الماتن، يحصل لي أولا تصور الشيء، وبعد ذلك أتصور فائدة الشيء، وبعد ذلك أصدق بهذه الفائدة، ويحصل لي ميل لتحصيل هذه الفائدة، وبعد ما يحصل هذا الميل يصير عندي ماذا؟ عندي رفع لماذا؟ للموانع والحواجز وتحصيل المقدمات. وبعد ذلك بعد ما يصير أنا والفعل وجها لوجه يحصل لي ذلك الشوق الأكيد الذي يستلزم تحصيل تحريك العضلات فعلا. هذا هو الأمر، هذا الموجود في النفس. ونحن ما يحتمل أن يكون إرادة هو الأخير فقط، هو الإرادة. وين في طلب؟ ليس الطلب إلا نفس هذه الإرادة. فالطلب والإرادة يكونان متحدان، لأن الطلب شيء والإرادة شيء آخر فعلا في المقام. فنحن ما نعرفه من الصفات الموجودة في أفق النفس لا نجد ما يصلح أن ينطبق عليه الطلب والإرادة إلا شيء واحد، هو الشوق الأكيد. وهذا يؤكد على أن الطلب متحد مع الإرادة، وهذا كما هو موجود في الإنشاء الطلبي موجود في الإنشاء غير الطلبي. فإن الإنسان إذا لاحظ نفسه عندما يتمنى ويقول يا ليتني كنت الطبيبة المداوية، عندما يقول ليتني كنت الطبيبة المداوية، فهذا يتمنى، هذا شو يعبر عن ماذا في أفق نفسه؟ عن شوق لأمر غير متوقع الحصول. في شيء آخر غير هذا الشوق غير متوقع الحصول؟ لا يوجد شيء آخر. ما عندنا بلا عندي الصور بلا أشكال، بس عندي شيء غير، عندي شيء آخر يصلح أن يكون كلاما نفسيا غير هذا الشوق؟ ما عندي شيء آخر. عندما أخبروا عن أن السماء تمطر، عندما أخبرك عن مطر السماء، هل تحكي، هل هناك شيء غير صورة بذهني اسمها أنه أنا عالم بهذه الصورة؟ ما عندي شيء آخر يسمى بالكلام النفسي. فنحن بالوجدان لا نرى شيئا، مثلا بموارد الجملة الخبرية ما تسميتموه بالكلام النفسي هو عين العلم، بالإنشاء غير الطلبي ما سميتموه بالكلام النفسي هو نفسه هذا حالة التمني أو حالة الترجي أو حالة الاستفهام النفسية، ما سميتموه بالإنشاء الطلبي ما سميتموه كلاما نفسيا هو عين الإرادة. نحن لم نرى في أنفسنا ماذا؟ شيء آخر اسمه الكلام النفسي. ومن هنا كان دائما إشكال المتكلمين على الأشاعرة بموضوع الكلام النفسي ماذا؟ أن قولكم عاطل. لماذا قولكم عاطل؟ قولكم عاطل لأن كلامكم غير قابل للتصور. نحن ما تعقلنا شيئا خلف ماذا؟ العلم والقدرة والإرادة اسمه ماذا؟ الكلام النفسي. إحنا بس نتصور شيء غير العلم والقدرة والإرادة اسمه الكلام النفسي، خبرونا بقى. وإلا هذه تتصور كلاما، هذا الكلام هذا علم، هذه صورة علم من العلوم بالنتيجة، وليست أنها شيء وراء وراء العلم. هذا حاصل كلام في المسألة في المقام. ثم بعد ذلك المدرس هو يبدأ يستعرض ماذا؟ يستعرض أدلة الأشاعر على ثبوت على التغير بين الطلب والإرادة. ها؟ نعم؟
الأشاعرة.
سوف يبدأ بذكر أدلة الأشاعرة. النكتة قال: وبالجملة، عفوا، فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد وفي مراجعة الوجدان عند طلب الشيء والأمر به حقيقة كفاية، يعني بكفينا ترجع وجدانك، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها، يعني غير غيرها، غير الصفة، يعني أي صفة؟ هي صفة الإرادة.
غيرها
احذفها يا أخي.
غير الإرادة ممكن غير الإرادة؟
إيه بحذفها. شو بيأثر إذا حذفتها؟
منتهى الدراية يقول من سهو الناسخ.
جميل جدا، حذفها يعني أحلى بلا
حذفها، إلا أن يكون مراد بقوله غير الإرادة.
فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب. ليش غيرها مرتين؟ غير الإرادة مرتين يعني. فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه والتصديق لفائدة. أشرنا أمس إلى ماذا؟ إلى الخلل بالهيئة بالكيم والكيف. قلنا بالكم قد أسقط التصديق بالفائدة،
بالكم
تصور الفائدة، وبالكيف قدم التصديق بالفائدة، أخر تصديق الفائدة عن هيجان الرغبة، عن التصديق بالفائدة قبل هيجان الرغبة. وهو الجزم بدفع ما يوجد توقفه عن طلبه لأجلها. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أخرى. لطيفة كلمة هناك. وين هناك يعني؟
سمت يعني.
لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها، يعني بالنفس. ما هي عم نحكي هناك في النفس يعني. لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك، يعني في النفس، صفة أخرى قائمة بها بالنفس يكون هو الطلب. سابق حكيناش عن النفس، كنا عم نتكلم فمراجعة الإنسان وجدان.
وجدان يعني
هذا وجدان الإنسان نفسه، مش هيك مفروض يكون؟ عم نتكلم عن أفق النفس. نحن وعم نتكلم
صفة أخرى قائمة بالنفس.
فلا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب، وأن يكون ذلك الشوق المؤكد المستدبر لتحريك العضلات في إرادة فعله. هذه إرادة فعله نسميها نحن إرادة فعل النفس المريد المباشرة، هذه بسموها الإرادة التكوينية. تدروا أن الفرق بين الإرادة التكوينية التشريعية ماذا؟ أنه مرة أنت تريد شيئا فتتحرك نحو إتيان به، ومرة توسط الغاية لتحصيل مطلوبك. أنت عندما تصورت الفائدة في حلين، إما أن تسعى نحوه مباشرة، وإما أن تطلب من الغير أن يحصلها لك. تلك الإرادة إذا أنت تحركت بنفسك إرادة تكوينية، إذا تحركت الغير تكون إرادة تشريعية. طبعا سوف يأتي الحديث عن هذه المسألة في عمق قريب. وأن يكون ذلك الشوق المؤكد، حطوهم بين معترضتين، المستدبر لتحريك العضلات في إرادة فعله، يعني فعل المريد بالمباشرة، أو المستدبر لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك. يعني شو لا كذلك؟ عندك أريده ولا أراده؟
أراده.
جيد. فيما لو أراده لا كذلك، يعني لم يرده ماذا؟
إرادة
فعله مباشرة. لم يرده مباشرة. لم يرد نعم؟
لا كذلك.
لا كذلك. يعني لم يرده إرادة مباشرية، بل أراده بتوسيط الغيري بسموها الإرادة التشريعية. وعلى الجملة إذا نسينا هذه العبارة بيقول هكذا: وأن يكون ذلك الشوق المؤكد مسمى بالطلب والإرادة كما يعبر به. من به؟
كما يعبر به تارة
وبها أخرى. من به؟
بالطلب
وبها
الإرادة
كما لا يخفى.
إذا تحرك نحو الشيء مباشرة.
وعلى كل حال لا إشكال في أن هنا عند عبارة، هنا بس نقرأ من العبارة، لا إشكال في أن هناك وراء الإرادة أمرا آخر يكون تحرك. على الجملة فضل شو تقول؟ فضل عفوا شيء.
إنه إذا تحرك بدون واسطة تكويني بواسطة هيك تعبر.
إذا وسطنا إرادة الغير. إرادة الغير. إذا أنت لم تتحرك بنفسك بل حركت غيرك لتحصيل مطلوبك تكون إرادة تشريعية. وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية، يعني غير.
لا يخفى. ثم يعبر بالطلب تارة وبالإرادة أخرى.
هذه نفس الحالة النفسية. هذه الحالة القائمة في نفسك التي تستتبع التي تستتبع تحركك أو أمر غيرك، هذه الحالة النفسية هي شيء واحد يعبر عنها به وبها.
طلب وإرادة يعني اتحاد.
اتحاد طلب.
وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية مثل التمني والترجي والجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الجوف. الترجي والتمني أمثلة للصياغ الإنشائية غير الطلبية. العلم هو القائم وين بيكون؟ في موضع الجمل الخبرية. بسموه بالاصطلاح البلاغي لازم فائدة الخبر. صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها كما قيل. هلا هنا وردنا في مقام آخر. الماتن عندما أراد أن يستعرض أدلة الأشاعر على اتحاد الطلب، على تغير الطلب والإرادة، ذكر لهم أدلة ثلاثة في الكتاب. دليل الأول
على
المغايرة. دليل الأول هو الاستشهاد بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، مرشدا، موضحا، كاشفا، ما شئت فعبر. فالكلام كله الكلام وين هو؟ في الفؤاد، في النفس، في الصدر. ما أدري يكون في الفؤاد، أصدق في القلب يعني. في الصدر. إن الكلام في المكنون الصدور. وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذه وجه الاستشهاد فيها أن فيها أداتين من أدوات التوكيد. إن وإنما. حيث ورد فيها أولا إن الكلام لفي الفؤاد، هذه إن مؤكدة وتبين أن الكلام حقيقة الكلام ليس إلا وين؟ في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد. ثم عم بيخاطب الناس. تدروا أنتم الحصر عندنا حصر قلب إفراد وتعيين. شو يعني هذا؟ يعني مثلا أنت المتكلم، نحن ثلاثة، الأخطال يخاطبون. أنت كنت مقتنعا بأن الكلام وين هو؟
بالفؤاد.
هو كان ماذا؟ لا أنت مش مقتنع. أنت مثلا كنت منكر أن يكون الكلام في الفؤاد. تقول الكلام في اللسان، مو الكلام في الفؤاد. أنت ماذا تقول؟ تقول بأن الكلام أعم. أنت تكون ماذا تقول؟ أن الكلام أعم. يطلق عليهما الكلام في الفؤاد والكلام ماذا؟ في اللسان. وأنا متردد، لا أدري أن الكلام هل هو في الفؤاد أم أن الكلام في اللسان في المقام. هو إذا كان المتكلم منكرا نسميه حصره قلب. إذا كان المتكلم لا عام نقول ماذا؟ قصر تعيين. إذا كان متردد بسموه ماذا؟ قصر تعيين متردد.
قصر تعيين متردد هو المتردد والقائل بالأعام.
إذا كان أعام قصر إفراد، إذا كان متردد قصر تعيين، قصر تعيين. إذا كان
قائلا بالخلاف
منكر قصر قلب. قلب إفراد تعيين. هكذا. قلب إفراد تعين. هذا استصبع هكذا فعلا. بس على كل حال فيها توكيد، فيها ماذا النوع من الحصر بالنتيجة، فيها حصر في المقام. فالأخطل قد حصر الكلام وين؟ في الفؤاد، وجعل ما هو على اللسان ليس كلاما، بل هذا كاشف عن الكلام، وإلا حقيقة الكلام أمر في الفؤاد. حينئذ كيف تدعون، أي كيف يدعي الأصوليون، أو كيف يدعي الإمامية والمعتزلة من العدلية بأنه الكلام هو في اللسان؟ لا، الكلام حقيقته في الفؤاد. هذا اللطيف الماتن عندما تعرض لهذا الدليل ما علق عليه، يعني لم يراه ماذا مستأهلا للنقاش، يعني كأنه يعني فما إيش يعني تناقش شعراء آخر حياتي، يعني كأنه هذا يقول ناقش شعر لسه في المقام. لعل الماتن أنه يرى أن هذا شعر، وهذا الشعر مثلا أقصى ما يقال فيه أنه شعر مولد.
هو الشعر المستشهد فيه على مفهوم
المعتن؟ لا، هذا الشعر يستشهد به منذ الأزل. هذا بيت من الشعر يستشهد به الأشاعرة منذ الأزل على إثبات بأن حقيقة الكلام قائمة في النفس، وأن الذي في اللسان هذه الألفاظ ليست بكلام.
مولد الأخطاء؟
إيه، أموي.
ها، فإنه لا يكون هذا
بلي خلاف الماتن أولا. طبعا أنا هذا الأسكال ما عنديش مش قوي كثير، لأنه الأخطاء واحد عرب نتيجة لغة العربية قوية الرجل، يعني شنو مولد، يعني شنو مولد له؟ ها، ما قرأتش العبارة، هقرأ العبارة مرة ثانية، يعني هقرأ العبارة مرة ثانية. قرأتش العبارة، عم بذكر دليلهم الآن. استدل الأشاعرة، وبيستشهدوا فيها كثيرا هذا البيت من الشعر، أنهم على أن الكلام موضوع للكلام النفسي، وأن الكلام يستعمل بالكلام اللفظي بنحو المجاز بقول الأخطل إن الكلام لفل، وأن ما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهذه تدل على أن الكلام محصور بالفؤاد، فالكلام ليس إلا الكلام النفسي، وإطلاقه على اللسان يكون إطلاقا مجازيا. الماتن ما علق عليه، نحن نعلق مع الماتن بثلاث تعليقات. التعليق الأول أن هذا شعر مولد على تأمل بهذا الإشكال، أنا عندي تأمل بهالإشكال.
يعني هل شعر مولد ما يشتدر في هذا بعدين في؟
إيه، بس أنا عندي شك في هذا الإشكالية. مش أندلس، لا، قبل الأندلس هذا.
مولد في زمن
الأموي كان ما زال العرب قوي.
زمن الموالي.
خاصة هؤلاء شعراء، هؤلاء مش لعبة هؤلاء.
مو زمن
ظهور. إيه، زمنهم موالي، بالي.
احتمال المخضرة وتصور.
خضرام، أعوذ بالله، أعوذ بالله.
ما
عطل الصغير، بس المهم كانت عقد هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو الأهم، أنه هذا يا أخي أقصى ما يقال إنه استعمال، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. استعمل الدال وأراد المدلول، وقال لك بأن حق المدلول هو ذاك، الحق هو على المدلول لا على الدال، فهذا من استعمال المجازي. فقال إنما الكلام لا في الفؤاد، مقصود هذا استعمال. متى كنا نستشهد بمجرد استعمال على الوضع؟ ثالثا يا أخي، هذا معارض بقوله تعالى، في قوله تعالى عندما بسورة المؤمنون آية 100، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شو قال له؟ كلا إنها هو قائلها. فأطلقت الكلمة على ماذا؟
على
القول، مو على ما في الفؤاد، وجعل اللسان على الفؤاد دليلا. كلا إنها كلمة هو قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. فالكلمة هي نفس القول، مو الصورة النفسية.
أشكال
ثالث معارض. الثاني هو أنه هذا استعمال.
الأول أنه مولد، والثاني أنه استعمال.
أعمل حقق المجاز، والثالث أنه معارض. على كل حال بالنتيجة أنه دعوة أنه لا يطلق الكلام إلا مجازا على الكلام اللفظي من أعجب العجاب فعلا. قولوا مشترك لفظي لا أقل. تدعون بأن الكلام لا يطلق على الكلام اللفظي إلا استعمالا مجازيا، ما سمعنا بأعجب من هذه الدعوة فعلا. إذا هذا مجاز، شو بعد في حقيقة لك؟ الناس يقول تكلم، عندما يقولون كلمة واحد تكلم معي فلان، أظن تكلم معي كله استعمالات مجازية. شو الكلام هذا بعد؟ هذا شو هالكلام يطلع شو هالكلام يعني شو؟
كلام نفسي.
كلام نفسي شو الكلام هذا؟
كلام أمير المؤمنين على الإنسان مخبوء شوخ الفطيب.
فك لا بقى ثلاث عملات.
المرء مخبوء.
المرء مخبوء.
كلام مخبوء.
المرء مخبوء. إيه خلف الإنسان.
فإن خلينا نرجع نطبق العبارة. يقول وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي والتمني والعلم لغير ذلك، لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس صفة أخرى كانت قائمة بالنفس. ما في عندي صفة أخرى غير هذه الصفات. ما عندي في مورد الترجي إلا حالة رجاء ما يترقب حصوله. ما عندي حالة في صورة التمني غير حالة رجاء ما لا يرجى حصوله. ما عندي في صورة الإخبار غير الصورة العلمية عن الموضوع المعين. ما عندي صفة أخرى كانت قائمة بالناس وقد دل عليها اللفظ كما قيل. شو قيل؟ قيل في بيت من الشعر أن هناك معنى في النفس واللفظ يدل عليه، فهو استشهاد لهم لا عليهم. كما قيل شو قيل؟ قيل أن هناك معنى قائم بالنفس وقد دل اللفظ عليه. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
هذا مجاز. شو نسبة استعمال الكلام على اللفظ؟
ده مدلول،
يعني مجاز مرسل.
أي مجاز مرسل. استعمال اللفظ، استعمال الدائرة المدلول، يا ما سمعنا بحياتنا وقد انقضح في ما حققنا. هذا الدليل الثاني، وماتن اعتبره الأول لأنه الأول لم يعتني به الماتن، فدغري ابتدأ بالثاني ومحق أن لا يعتني به إنصافا. الدليل الثاني في المقام هو الدليل على استغفرك ربي أتوب إليك. بلي الدليل الثاني على هذا المطلوب وهي تغير الطلب والإرادة هو هذه الدعوة، أنه لو كان الطلب عين الإرادة لما حصل انفكاك بينهما. طبعا لو كان الطلب عين الإرادة، لا لو كان الطلب عين الإرادة، ماشي خدنا العقلية الإسلامية نشرحها. لو كان الطلب عين الإرادة، يعني نستدل الأشاعرة، ما على الأشاعرة، نستدل للأشاعرة الآن القائلين بالتغاير. الدليل الثاني، لو كان الطلب عين الإرادة لما حصل انفكاك بين الطلب والإرادة، لكن الانفكاك حاصل في موارد الامتحان والاعتذار، فإذا الطلب ليس عين الإرادة.
هذا قول الأشاعرة،
هذا دليلهم. لو كان الطلب عين الإرادة لما حصل الانفكاك، لكنه حاصل في موردي الامتحان والاعتذار، إذا الطلب ليس عين الإرادة. هذا البيان. هلا شو النقطة؟ أول شيء أنه لو كان عينه لما وقع على الانفكاك واضح. لماذا؟ لأنه إذا كان شيء عين الآخر كيف ينفك عنه؟ فأصل فكرة أنه لو كان عينه لما وقع على الانفكاك هذه تكون ماذا؟ بديهية، لأن الانفكاك يعني انفكاك يعني عدم العيني، يعني اثنين، والعينية يعني أنهما ماذا؟
واحد.
هذه واضح، الكبرى واضح.
الانفكاك يعني
تغاير. أما بالنسبة لموارد الانفكاك، ذكروا مثالين موارد الانفكاك، مورد الامتحان ومورد الاعتذار. أما بالنسبة لمورد الامتحان يقولون أنت عندما أمر الله تعالى إبراهيم قال اذبح ابنك، هل هناك طلب أو لا؟ لكن هل المولى يريدها الذبحة أو لا يريد الذبحة؟ فهو فبموارد الأوامر الامتحانية هناك طلب ولا إرادة. أعطيك مثال آخر.
شو عرفنا
انه ما هذا امر امتحاني اسمه؟ شو امر امتحان؟ بس هل يريده المولى او لا؟ الذي امر
وبعدين
الامر الذي امر الامر هل كان يريده او لا يريده؟
لا
بس هو إظهاره باعتباري وقال لا أريد هذا.
إيه بس هل يريده جدا؟ هل يريده نفسه يا تريده؟
الحين هذا بعدين عرفنا.
إيه بس ما لم يكن يعني لم يكن في إرادة. على إذا أنت خبي إنسى الله، إذا أنت خايف على الله بدش ولا الله. أنا الآن أمرتك أمرا امتحان، قلت لك أتني بالكباب.
بس ترول الباب.
لا إيه ما أحب أدي كباب، بس كنت أريد أن امتحن. أنا مش عارف من نفسي أني طلبته لكني لا أريد. لا ما غيرت، أنا أعرف الناس، أنا عارف نفسي بالضبط، ما غيرت شيء.
أنا علي من
شو ده حلق؟ أمور واقعية نتكلم، عذرا نحن نتكلم عن أمور واقعية.
أمور واقعية
مش أنه كشف وانكشف لك. أنا مش عالم بنفسي.
الاعتبار ما هو ما يستكشف.
والله دليل ترى خوش دليل يعني أنا اقتنعت بعد.
تعمل معي شوي صغيري بس. تعمل معي شوي صغيري بس. يعني ما لي علاقة بأنك أنت توهمت وجود طلب أو لا، توهمت وجود إرادة أو لا. أنت توهمت وجود إرادة، لكن بالواقع في إرادة؟
ما أدري.
لا لا بعد ما عرفت أنا امتحان.
بعدين
عرفت. إيه يعني هل من الآن ليس هناك إرادة أو من الأول ليس هناك إرادة؟
من الأول.
خلصنا بقى. يعني كان هناك طلب ولا إرادة. تأمل معي هذا المثال الثاني اللي هو الاعتذار. إذا أنت رأيت عبدك، إذا رأيت عبدك قد عصى معصية سرا، وصلك الخبر أن هذا العبد يعصيك سرا فعلا، وأنت محاب وما عندك أي بينة لكي تعاقبه على هذه المعصية، وجدته مثلا هذا يتجسس على بعض الأمور التي لا ينبغي تجسس عليها، وأنت تريد أن تعاقبه، وإذا عاقبته قدام المجتمع على هذا الفعل يقول لك ائتي ببينة، أنت ما عندك بينة، سوف تتهم بماذا؟ بأنك ظالم. أو أنت تخاف أنك إذا عاقبت على هذا الفعل تنفضح المسألة، ولا تريد أن تفضح هذه المسألة، فتخاف أن تعاقبه على هذه. بس أنت شو نيتك؟ أن تعاقبه. كل نيتك ماذا؟ أنت خلط أخذ من الآن نية العقوبة، لأنه صدر منه فعل يستحق عليه ماذا؟ العقوبة. شو بتسوي أنت كمولى؟ مولى شريف ومحنك، تشوف أكثر شيء يبغضه هذا العبد الذي يستحيل أن يصدر منه هذا الفعل، ثم ماذا تفعل؟ تأمره به. كما لو قلت له مثلا اذهب وقبل يد قاتل أبي،
يعني استحق
طلبت منه ماذا؟ أن يذهب ويقبل قاتل أبي. قلت لو اذهب وقبل يده وأتي به وأكرمه هذا العبد، أنت تعلم من ماذا؟ أنه لن يخلي يمتثل. طبعا إذا كان زنخ هذا العبد حيمتثلوا يعني
تعتذر للناس وما
هو عندما يذهب هذا العبد عندما لم يمتثل شو بتسوي أنت؟ تعاقبه ماذا؟ تقول أعاقبه أنه ماذا؟ خالف أمرك. لكن بالدقة أنت هل كنت تريد أن يمتثل أمرك؟
لا يريد العقوبة، هو يريد العكس.
فأنت ما عندك إرادة لكن عندك ماذا؟ عندك طلب. فانفك الطلب عن الإرادة. هذا الانفكاك في موارد الاعتذار. إذا هذا اسمه اعتذار. لماذا اسمه اعتذار؟
لا.
اسموه بالاعتذار يعني هذا أمر يشكل عذرا للمولى كي يعاقب عبده، لأنه إذا أراد أن يعاقبه على ذنبه الأول لن يكون معذورا لأنه ما عنده بينة أو يخاف الفضيحة فيستر عن ذاك عن تلك المصيبة. لكن ماذا يفعل؟ يأتي يجعله يأتي بذنب آخر ويشدد عليه العقوبة فيها فعلا، فيأمره بأمر يدري من نفسه أن هذا العبد لن يرتكبه. طبعا العبد إذا كان ذكي كما قلنا ماذا يفعل؟ يمتثله فعلا حتى ما يفتحلوش مجال. تدري أنتوا تشوفوا بعد إذا ما تقدر مش أمر عقلائي. بعض المؤسسات بس بتطرد موظفين
تعطي أشغال لما
يحمل يصير تعطي أشغال كيفما اتفق وما أدري وتنفر قدر المستطاع حتى الناس تحالها تترك ولا ما بدها
شيء خلي سايق
وتخلي
حتى يستقيل حتى يستقيل باختياره احسن. اذا اقالته هي يرفع عليها دعوه في الدوله باعتبار ان الصرف التعسفي ممنوع بالقانون، اقلها بالدول المحترمه يعني بغض النظر عن بعض الدول يعني بيصرفوا كيف ما اتفق للموظفين. الدول القويه فيها نظام مركزي قوي، اما الدول كل واحد على دايد معتبر حاله دولة ما في شيء ممنوع.
نجد أيروني أول مرة بشوف له توضيح وعادة إشكالات بس يبين يعني هذا الاعتذار مثل ما تفضلت بس بغير إنه غير عقوبة، يبينه بيان آخر أنه كأن يعتذر عن عدم إنجاح مقاصد الغير بأن عبيده وأولاد بأن عبيده وأولاده لا يطاوعونه ولا يساعدونه على الإتيان بتلك المقاصد. ثم في مقام إثبات مدعاه يأمرهم بأمر بمرأة من ذلك الغير ليرى صدق مقالته. نفس
نفسه بطريقة أخرى جابها هو. بالنتيجة هي أمر سري أريد أن أبرزه إلى العالم. كيف أبرزه إلى العالم؟ عن طريق أمر لا أريده جدا.
هو اللي بين عذره بالعقوبة، هو اللي بين عذره بالسبب.
طيب هذين موردين نفك فيهما الطلب والإرادة. المادن شو رأيك بهالإشكال؟ يقول المادن شو هالإشكال هذا؟ شو هالدليل هذا؟ ونحن قلنا لكم من الصباح أنه نحن عندما ندعي الاتحاد بين الطلب والإرادة إنما ندعي اتحاد الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي مع الإرادة يعني أنت وقعت بنفس مشكلة الهدايات المسترشدين مولانا في هذه الطلب الامتحاني. هل هناك طلب حقيقي؟
لا.
الموجود ما هو؟ الطلب الإنشائي. والمفقود ما هو؟ الإرادة الحقيقية. في الطلب الاعتذاري ما هو الموجود؟ الطلب الإنشائي. ما هو المفقود؟ الإرادة الحقيقية. فغاية ما يثبته هذا الكلام وش هو؟
عدم وجود
عدم الاتحاد بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، مع أن المطلوب إثبات التغير فيه بين من ومن؟ بين الحقيقة والإرادة الحقيقية. في الموارد الامتحان ماذا نقول؟ هناك طلب ولا إرادة. كمل العبارة بلا مغالطة، هناك طلب إنشائي ولا إرادة حقيقية فيتغيران. في موارد الاعتذار هناك طلب إنشائي ولا إرادة. لذلك أشكالك أصلا ما جبت شيء جديد. وقلنا لك أمس بأن التغاير بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية أوضح أظهر من الشمس وأبين من الأمس. وحينئذ يمكن لي أن أجعل النزاع نزاعا لفظيا بيننا وبين من الأشاعرة، أن من قال بالاتحاد كان يقصد ماذا؟ طلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. ومن قال بالتغاير كان يقصد ماذا؟ التغاير بين الإنشاء والحقيقي. ثم يقول فافهم، لأنه فافهم أنه مستحيل أن تحمل كلام الأشاعر على هذا المعنى، لأن الطلب اعتبروه أمر واقع مو أمر ماذا؟ إنشائي. اعتبروه صفة الله. شوف هيك أمر إنشائي. ما أدري كيف هذا الاحتمال يحتمل أصلا يعني. قال وقد انقضح بما حققناه في الاستدلال في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم إرادة مع عدم الإرادة كما في صورتي الاختبار والاعتذار من الخلل. هذا دليل فيه خلل. ليش انقضح؟ منين انقضح؟ من انقضح عندما بينا التغير بين الإرادة الإنشائية والإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي. فإنه كما لا إرادة حقيقتان في الصورتين لا طلب كذلك فيهما، والذي يكون فيهما يعني في الاختبار والاعتذار إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو المدلول الصيغة أو المادة، ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية.
ونحن نريد مغايرة الإرادة
الحقيقية.
الحقيقية.
وبالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشأ بالصيغة الكاشفة عن مغايرتهما، وهو يعني الانفكاك ما بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت، ولكنه يضر بدعوى لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشاء كما لا يخفى.
كيف هو دليل الأشاعرة؟
ها؟
دليل الاختبار والاعتذار.
ما بيثبت إلا ماذا؟ ثبت إلا تغير بالحقيقي والإنشاء، وهذا واضح. ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا، ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية هو إثنينية الإنشاء من الطلب، وهو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه الطلب الإنشائي عند الإطلاق والحقيقي من الإرادة كما هو المراد غالبا منها حين إطلاق بسبب الانصراف، فيرجع النزاع نزاعا لفظيا، فإن الأول يكون مقصود من الطلب الطلب الإنشائي، ومن الإرادة الإرادة الحقيقية، وأولئك أصحاب العينية مقصودون الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، فافهم فإن هذا أبعد من السماء عن الأرض فعلا، أن يكون مقصود الأشاعر من الطلب الطلب الإنشائي فعلا. الحمد لله رب العالمين.